أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن ضويان، شرح كتاب الدليل للشيخ ماري الكرمي، وبدينا في النص في قوله الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. الطهارة إما طهارة كما ذكرنا طهارة لغوية بمعنى نظافة، أو المعنى الشرعي، وهنا المقصود في الفقه الطهارة بالمعنى الشرعي. الطهارة باتفاق المسلمين معناها زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها باستعمال الماء في جميع البدن أو في أعضاء الوضوء الأربعة على وجه مخصوص. يبقى الطهارة رفع الحدث، الحدث وصف قائم بالبدن مانع للصلاة، هذا يسمى الحدث. يعني إنسان ليس على وضوء بسبب خروج بول، سبب خروج ريح، سبب خروج براز، يبقى هنا نقول إن هذا حدث، هذا محدث لابد يتوضأ. يبقى الحدث وصف قائم ببدن الإنسان، الطهارة رفع هذا الحدث أو إزالة الخبث. زوال الخبث اللي هي النجاسة، أو زوال حكم النجاسة بالاستجمار أو التيمم. ذكرنا في المرة السابقة أيضا أن الماء يقسمه الفقهاء على أقسام، قسم أنه ماء طهور، قسم آخر أنه طاهر، قسم ثالث أنه نجس. طاهر والثالث اللي هو النجس. القسم الطهور كأن صغير فعول بتدي أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، هنا القسم الأول قسم الطهور، طاهر ومطهر. وهذا ذكرنا أنه أربعة أقسام. القسم الذي يكون طهورا طاهرا ومطهرا ولكن يحرم استعماله، يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ولكن إذا جاء على خبث أزال الخبث. أنه ده الذي ليس مباح زي المغصوب ونحوه، إنسان غصب من آخر ماء واستخدمه في إزالة الخبث، هنا زال الخبث لأن إزالة الخبث لا تحتاج إلى نية فزال، لكن استخدامه نفسه حرام لأنه سرق هذا المال، اغتصب هذا الماء، لا يحل له ذلك. هنا هذا الماء يحرم استعماله إجمالا في أي شيء لأنه مغتصب، لكنه إذا توضأ به هنا لا يكون وضوءا شرعيا، وضوء الشرعي لابد يكون بشيء مباح، هذا ليس مباح. إذا أزال به الخبث يزال الخبث، لأن المقصود في الخبث أنه يزال سواء بنية أو بغير نية، وهذا قد أزاله، ولذلك قال هنا أنه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. ماء آخر وهو الذي يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. وقلنا إن جمهور الفقهاء وقول آخر للإمام أحمد بأن هذا يكره فقط وأنه لا يحرم، وذكرنا التفصيل في المرة السابقة. الماء الثالث من الماء الطهور أو القسم الثالث ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني إذا احتاج إليه استعمله طالما ما فيش غيره، لكن في غيره يستخدم هذا الغير كراهة لهذا الذي يستخدمه، زي ماء المقبرة. ماء المقبرة يعني بير موجود بالمقبرة، خوفا من أن يكون نزل إلى هذا الماء اللي في البير من شيء من الموتى، من قيح، من صديد، من عفونة، من شيء، فهنا لو كان يقينا كان يقول ممنوع استخدامه، لكن هذا شك فيه، فالشك لا يزيل الأصل وهو الطهارة، يبقى هذا يكره فقط. كذلك الماء الذي اشتد حره أو اشتد برده هذا مكروه استخدامه. ليه؟ قد يكون هذا الماء الذي يستخدمه بيقدر، مية سخنة جدا ويعرف يتوضى بها، لكن مش كل الناس يقدر يتوضى بها، زيك تكره، يكره إنه ممكن يكروت في الوضوء. ماء شديد البرودة، وذكرنا هذا في المرة السابقة. يبقى الماء الذي ذكرنا إنه يكره استعماله لأنه لن يقدر على الاستخدام والإسباغ به، أو لكونه قد يشك في هذا الماء أن يكون نزل إليه شيء وقدمنا الكلام عليه. ماء رابع اللي هو من الطهور ماء لا يكره استعمال وأخره. ليه؟ لأن باقي الماء باقي الماء هنشيل الثلاثة الأوائل دول، يبقى باقي الماء يجوز استخدامه ولا يكره استعماله، كماء البحر، كماء الآبار والعيون والأنهار، الماء الذي في الحمام، والمقصود هنا الحمام العمومي يعني اللي بيبقى فيه دلو ضخم جدا وكل الناس بيغرف منه ويستخدم منها، يبقى هذا لا يجوز استخدامه وأنه لا يكره. لا يكره المسخن بالشمس، وذكرنا أن الشافعي كره ما قص تشميسه، وكراهة الشافعي ليس الحديث، الحديث اللي فيه حديث موضوع، ولكن كره الشافعي لأنه الأطباء قالوا أن هذا قد يورث البرص، إذا ثبت طبيا يبقى على ذلك الكراهة له وجه، ما ثبتش طبيا يبقى له وجه له. الماء المتغير بطول المكس، يجوز تقول المكس والمكس والمكث. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآدن جائز. الماء الآدن معناه إيه؟ المية قاعدة بقى لها فترة طويلة جوه الجركن، جت تطلعها لقيت حتة تغيرت، هذا لا يكره استخدامه لأنه ما زال طاهرا على ما هو فيه. لكن من الناحية الطبية بقى ينظر، إذا كان طبيا إن في عفونة تؤذي الإنسان يحطه يدخل على عينه ويؤذي عينه، يبقى هنا الكراهة والمنع من هذا الباب. إذا كان طبيا لا ما يأثرش في شيء فلا شيء. طيب، المتغير بطول المكس أو بالريح من نحو ميتة، هذا مما لا يكره، أو بما يشق صون الماء عنه زي الطحالب اللي على الماء شيء ريم أخضر كده فوق وش الماء، هذا يقوم يغير لون المية يعكر المية، فعلى ذلك يجوز استخدامها، يزيح هذا ويستخدمها. برضو إذا كان هذه الأشياء قد تؤذي يبقى الكراهية من هذا الباب، لكن مش لكونها منجسة. طيب، يبقى ده كان القسم الأول، قلنا أنه ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. الآن نتكلم عن القسم الثاني وهو الماء الطاهر. الماء الطاهر طهور اللي انت بتتوضى به، الماء الطاهر يجوز استعماله في أي شيء تستعمله، لكن رفع الحدث وزوال الخبث يختلف فيه العلماء في المنع. وهنا عند الحنابلة يقول ممنوع، طاهر يجوز استعماله في رفع الحدث، في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، بشيء طاهر. يبقى المية طاهرة وحطيت عليها حاجة طاهرة أخرى، تغيرت صارت شيء آخر، حطيت عليها شاي وحطيت سكر وغليتها بقى اسمه شاي الآن، تيجي تتوضى بيه ما ينفعش، الإنسان يزيل بينا نجاسة يزيل، لا ما يزيلش هذا الشيء، لكن قد يخفف منها لكن لا يزيلها، يبقى هنا الإزالة الشرعية يكون بالماء. الشيء الطاهر غير اسمه حتى صار له اسم آخر، أسمي هذا صبغ إدام مثلا، أسمي خل، أسمي طبيخ، يبقى على ذلك هذا ليس ماء. يبقى شربة، يجوز يتوضى بالشربة، ما هي مية أصلا ولكنها تغيرت بالإدام بقت شربة، ما يجوز أنه يتوضى بها. قال في الكافي اللي هو الإمام ابن قدامة في كتابه الكافي، ابن قدامة له كتب، كتاب صغير متن في الفقه اللي هو العمدة، كتاب متن آخر في الفقه بس أكبر اللي هو المقنع، كتاب في الفقه بس مش متن، عبارة عن شيء من الفقه الموسع، هو كتاب الكافي، كتاب ضخم في الفقه ويعتبر بعض الفقه مقارن، هو أصلا فقه حنبلي، هو كتاب المغني شرح مختصر الخرقي، لكتاب آخر في الفقه مختصر لكتاب أبي الخطاب الكلوذاني اللي هو كتاب مختصر الهداية، دي الكتب بتاعت ابن قدامة في الفقه رحمه الله. طيب، يقول لنا في الكافي اللي هو الإمام ابن قدامة في كتابه الكافي، وكثيرا ما ينقل عنه هنا عن الكافي، وقليل ما ينقل عن المغني، لكن بدل المغني بيأخذ من الشرح اللي هو بتاع ابن أخي ابن قدامة اللي هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة. قال في الكافي الإمام ابن قدامة: بغير خلاف، يعني هذه الأشياء الطاهرة، مية طاهرة اتغيرت بقت اسمها إدام، اسمها شربة، من هنا لا يجوز استخدامها لا في الوضوء ولا في إزالة الإيه النجاسة. قال: لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، فأشبه الخل، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، عاد إلى طهوريته. يعني عايز يقول إن هذه الأشياء إذا اتغيرت بوضع شيء فيها فأصبح لها اسم آخر، يبقى على ذلك هذا الآن لا يجوز، لا نتوضى به ولا يجوز تنزيل به الخبث. لكن إذا فضل في الإناء فترة طويلة وفجأة اتغير لوحده كده، الشمس جات عليه عملت في حالة اتغير رجع مية تانية زي ما هي، ناخدها ما فيش فيها ريحة ما فيش فيها طعم، يبقى إذا تغير وحده رجع بعد ذلك إلى جواز استخدامه إنه طاهر ومطهر. قال ومن الطاهر الماء يسمى طاهر بس مش مطهر، طاهر ليس مطهر، يعني ما يتوضاش به ولا إنه يغتسل به ولا إنه يزيل به النجاسة. ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، يعني الماء القليل اللي بيتوضى به إنسان، إما ماء يكون كثيرا حلة قلتين فيها كمية ماء بانيو مليان مية تعدي 200 لتر مية مثلا فيها، الإنسان توضى جوه البانيو نفسه مضمر وغسل وشه والموجودة زاد عن قلتين، يبقى يجوز لغيره أن يتوضى بها، لأن الماء إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وحي. لكن إذا كان قليلا حلة مية والإنسان اتوضى فيها وغسل وشه وغسل إيديه وغسل جوه الحلة، يبقى الآن اسمه ماء مستعمل. طيب الطهارة بتاعت الإنسان هنا هل نجست هذا الماء؟ الماء طاهر زي ما هو، لكن يتقزز بمثل هذا، إنسان يعرف أنه يستخدم مثل هذا الشيء، فعلى ذلك اختلف العلماء، هذا ماء رفع به حدث هل يجوز رفع به حدث مرة ثانية؟ اختلفوا في ذلك، فهنا أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز استخدامه مرة ثانية، وإذا اختياره هنا أن هذا الماء إذا كان طاهرا قليلة واستعمل في رفع حدث. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. طيب صب على جابر من وضوئه دليل على أن الماء المسكوب من يد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماء طاهر ولا غير طاهر؟ هذا ماء طاهر اللي نازل، وإلا ما كانش صب على جابر منه رضي الله عنه، يبقى على ذلك الماء اللي يتوضأ منه الإنسان اللي نازل من أعضائه هذا طاهر. إنما الخلاف الآن هل يطهر؟ يعني ينفع حد تاني يتوضأ بهذا الماء ولا لا ينفع في ذلك؟ يقول لنا لا يجوز الاستخدام به مرة ثانية. قال وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، في صلح الحديبية اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، الحديبية كانت في ذي القعدة من سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة أراد العمرة ومنعه الكفار وحصل صلح بينه وبين الكفار، ولما جاء بعض الكفار يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، الصحابة كانوا يبالغون أمامه في احترامهم وحبهم إظهار حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يكادون يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة، المية النازلة منه يقدروا يتبركوا بها رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فيبقى هنا يقول إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، دليل على أن الماء الذي توضأ به طاهر، وإلا ما كان الصحابة يصنعون ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ويعفى عن يسيره وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم كانوا يتوضؤون من الأقداح، أقداح جمع قدح، والقدح هو الكوز، يعني كان يتوضأ الكوز بها شيء صغير، فكان الصحابة يتوضؤون من ذلك، يبقى حيمد إيده ويأخذ يتوضأ، ممكن غيره يمد إيده ويأخذ ويتوضأ منه، يبقى يعفى عن اليسير، لأنه ضروري والإنسان هو بيتوضأ مد إيده خد من الإناء وعلى الرجع حد تاني حيكون في باقي ماء في إيده دخل في الإناء، فقال يعفى عن هذا اليسير من الماء الذي يخالط الماء الطهور، إذا كان ماء طاهرا خالط ماء طهورا وكان يسيرا فيعفى عن اليسير. أو إن غمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. هذه مسألة أخرى، المسألة هذه دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا الكلام أما كانوا بيتوضأوا من حلل من صحون، الآن أنت توضأ من الحنفية مش دخلة هنا، أنت مش هتندس ماء الحنفية ولا أنه هتشك في ماء الحنفية، لكن فرضنا إنسان بيتوضأ من كوز، إما قايم من الليل من نوم أو أنه لا كان قاعد أصلا وبيذاكر بيعمل وأحب أنه يتوضأ فقام يتوضأ مد إيده في الإناء على طول وتوضأ، هذا لا شيء فيه. لكن الذي قام من نوم وخاصة إذا كان نوم الليل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. يبقى هنا هذه السنة أنه يجي من الإناء يكب على إيده يغسل إيديه برا الإناء، بعد ما غسل إيديه يبتدي بقى يتوضى من الإناء، حط إيده في الإناء يغسل وشه، حط إيده في الإناء يغسل يديه المرفقين، يمسح رأسه، يحطه في الإناء يأخذ مية يصب على رجليه. لكن قبل ما يغسل إيديه لا، ليس له ذلك، منع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، يغسل يديه ثلاث. هنا اختار الحنابلة أو الأكثر منهم أن ذلك واجب، يجب أن يغسل يديه خارج الإناء وبعد ذلك يمد يده في الإناء ليتوضأ، لهذا الحديث اللي فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. اللينا ويفتقر للنية لحديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني إذا قام الأول يغسل إيديه ثلاثا ولابد من النية وبعد ذلك يدع. طيب لو غسل إيديه ثلاثا وما فيش نية ولا غيره وبعد كده أخذ من الإناء، ألا ما يصلحش هذا الشيء، لابد من النية. وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأنه الحديث بيعلل ويقول إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلو أن الإنسان درى أن يده باتت على نجاسة وبعدين قبل ما يدخل يده في الإناء ما نواش ولا غيره، ولكن صب مية غسل إيديه بقت إيديه نظيفة، الآن حط إيديه في الإناء هنا اليد يقينا طاهرة، لأن النجاسة إزالة النجاسة لا تحتاج إليه، إنما غايتها أن يقال حتى يساب على ذلك ينوي، أما إن مشرط يقول هذه إزالة نجاسة وهذه ليست نجاسة أصلا، لأن الحديث نفسه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولذلك ذهب جمهور العلماء، وده قول في مذهب الإمام أحمد، أن هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. ليه؟ قالوا الحديث نفسه اللي قالوا بالوجوب، قالوا الحديث قال بالوجوب، ما الحديث ما نصش على وجوب، ولكن قال إيه؟ قال فليغسل يديه، قال والأمر يدل على الوجوب، وعند الأصوليين الأمر على الوجوب هذا الراجح ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك، لم تأتي قرينة تدل على خلاف أنه لا لا ده مش مقصود. أنه الجمهور قالوا في قرينة في الحديث أن هذا ليس واجبا، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري. إذا هنا نرجع تاني إن أحدكم لا يدري، طيب إن درى أن يده باتت في نجاسة يبقى لا يجوز، هذا حرام. طيب إن درى أن يديه طاهرتان، هو نايم ورابط ايديه في جنبه، صباح الصبح وايديه مربوطه زي ما هي، حد فين النجاسه اللي هتيجي على الايدين؟ يبقى مستيقن ما اصابتها شيء نجاسه ولا غير، لا يدري اين باتت يده، الان هو يدري انها طاهره، يبقى هنا هذا نام لا يجب عليه ان هو يغسل اليدين لانه مستيقن من الطهاره. لكن في حاله الشك قال فان احدكم لا يدري، يبقى شك، الشك لا يزيل اليقين، يبقى هنا طالما ايديه مش هتنجس الاناء ولكن قد يتقذر منه غيره، أنه حط إيده جوه الإناء غيره يتقذر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم منعنا أن نضع أيدينا في الإناء بعد النوم، سواء كان نوم ليل ولا نوم نهار، أو أن الحنابلة اختيارهم أنه نوم الليل، يبقى على ذلك أن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يمكن عند غيرهم العلماء يقولوا أنه هذا مستحب سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، ليه؟ قالوا العلة واحدة، العلة واحدة، الإنسان اللي نام بالليل ولا نام بالنهار ممكن إيده تمر على جسده فتأتي على مكان فيه نجاسة تقوم تتنجس يده، وعلى ذلك وإنما تفرقش نوم الليل أو النهار. الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا في نوم الليل، يعني كأنه هذا الأشد في الليل، قال إن باتت والبيات لا يأتي إلا في الليل، ما فيش حاجة اسمها بيات بالنهار لكن البيات في الليل، هذه لفظ الحديث. لكن غيره من العلماء يقول إن باتت لفظ أغلبية، أغلبية معناه إن العادة في النوم هو الليل ما هوش في النهار، وجعل الليلة سباتة، النوم سباتة، وجعل الليل هو محل النوم. طيب يقول لنا هنا ويفتقر للنية، يعني لابد من نية، وقلنا إن فيها نظر مسألة يفتقر للنية، وللتسمية قياسا على الوضوء، يفتقر للتسمية يعني إنه يقول بسم الله وهو بيغسل اليدين، هنا يفتقر إليه يعني عندهم في الوضوء للتسمية واجبة، هنا أيضا أنها واجبة، هذا محل نظر أنها واجبة ولا ليست واجبة فيها، يبقى هنا ما ثبتش في الحديث. لكن أبو الخطاب من الحنابلة قال إنه قياسا على الوضوء، طالما الوضوء إن فيه تسمية وبرضو التسمية في الوضوء مختلف فيها، فجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، ويمكن هذا الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله لأنه لم يصحح الحديث التي فيها. الأشهر في المذهب نفسه إن التسمية في الوضوء واجبة، وما يجي محلها نتكلم عليه. إذا رجعنا هنا، قاله أبو الخطاب إنه إذا قام من نوم الليل قبل ما يحط إيده في الإناء يصب مية على إيده وبسم الله يغسل إيديه 3 مرات للتسمية قياسا على الوضوء. هذا كلام أبي الخطاب رحمه الله. ابن قدامة في المغني بيذكر المسألة ويختار اختيار، واختياراته جميلة جدا. ابن قدامة مجتهد من مجتهدين في مذهب الحنابلة، وله باع كبير جدا في الفقه، ويمكن الشيخ السمتمي يمدحه ويقول إنه ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة رحمه الله. أوزاعي إمام من الأئمة زي الأئمة الأربعة كده، إمام أهل الشام رضي الله عنه، زي الليث بن سعد هنا في مصر من الأئمة الكبار اللي كان قرينا الإمام مالك، كذلك إمام الأوزاعي. فيقول لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة رحمة الله عليه. ابن قدامة له منزلة عظيمة جدا، وكتبه تدل على ذلك. وهنا اختياره قد يخالف الأكثر إلا عليه أهل المذهب، النظر حين يخالف ولا يوافق من معه الدليل في ذلك. فاختار قال غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة، في أول الوضوء هنا لسه متعرضش للنوم ولا لغير النوم، سواء قام من النوم أو لم يقم، لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء، ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء. معنى يعني إنسان قبل ما يتوضأ اغسل إيدك برا الإناء، ما تحطش إيدك في الإناء على طول، سواء إن أنت بتتوضأ أي من نوم ولا ما أنتش أي من نوم، مسنون في الجملة. طيب يقول فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يغسل إيديه برا الإناء قبل ما يحط إيديه في الإناء، علمنا النظافة. النظافة، فإن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعا بالماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أو عثمان يعلمهم فدعا بالماء وتوضأ، قال لهم هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. دعا بالماء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء. يبقى في الأول صب على يديه 3 مرات وبعد كده دخل إيده في الإناء وابتدأ إن هو يتوضأ. كذلك وصف علي رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن زيد وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم. احنا بنذكر هنا كلام ابن قدامة في كتابه المغني، وبنحب ندلل للمسائل بكلام الأئمة الكبار، سواء كان ابن قدامة من الحنابلة أو غيره من أئمة المذاهب الأخرى، إذا يعني مسألة كان فيها خلاف. يقول فأما عند القيام من نوم الليل، يبقى هنا يسن الإنسان يغسل يديه 3 قبل إدخاله في إناء، سواء من أي من نوم ولا مش أي من نوم، لكن عند القيام من النوم هنا هل يسن ولا يجب؟ فيها خلاف عند الإمام أحمد، فاختلفت الرواية في وجوبه. اختلفت الرواية يعني يقصد عن الإمام أحمد رحمه الله، الرواية عن الإمام أحمد. فروي عن أحمد الوجوب، وهو الظاهر عنه، الظاهر عن الإمام أحمد إنه يجب قبل ما تحط إيدك في الإناء عشان تغسل إيديك من النوم وانت أي من النوم لابد أن انت تغسلها خارج الإناء، وهو اختيار أبي بكر، وهو اختيار أبي بكر. ودي كتير اللفظة دي حتيجي سواء في المغني في الكافي في كتب الحنابلة، ويمكن من ليس له خبرة في كتب الحنابلة يقوم يفتكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا لا لا، هذا يقصد أبو بكر واحد من الحنابلة. الحنابلة فيهم أبو بكر الخلال، وفي أبو بكر عبد العزيز اللي هو تلميذ الخلال وسمى غلام الخلال، وفي أبو بكر الأسرم، كلهم الحنابلة من أئمة المذهب الحنبلي. طيب مين هنا اللي هو دايما يذكره لنا وهو اختيار أبي بكر واختيار ده؟ هذا أبو بكر اللي هو غلام الخلال. أبو بكر اسمه عبد العزيز، عبد العزيز بن جعفر، ويلقب بغلام الخلال، كان تلميذ الخلال من كتر ما بيحضر له يروح معه ويجي معه يفتكروا أنه هو شغال عنده الغلام بتاعه رضي الله عنه، وده توفي في سنة 363. يبقى لما يجي هنا في المذهب يقولك هذا اختيار أبي بكر، المقصد منه أبو بكر عبد العزيز. أبو بكر عبد العزيز، اختيار أبي بكر، أبي بكر عبد العزيز اللي هو تلميذ أبي بكر الخلال. لما يذكر الخلال حيقول الخلال، أما يريد الأسرم حيقول الأسرم، لكن هو الاختيار أبي بكر هذا مقصود منه أبو بكر عبد العزيز. طيب، وهذا مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري. مذهبهم إيه؟ إنه يجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا إذا قام من النوم. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا حديث متفق عليه، متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. وأمره يقتضي الوضوء ونهيه يقتضي التحريم، يعني إذا أمرنا بشيء افعلوا كذا يبقى واجب، لا تفعلوا كذا يبقى يحرم. هذه الرواية الأولى. رواية تانية عن الإمام أحمد يقول أن ذلك مستحب وليس بواجب، أن ذلك إيه ذلك؟ يعني غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا كان آيم من النوم، سواء نوم ليل ولا نوم نهار، هذا مستحب وليس واجب. وعليه جمهور أهل العلم، عليه الجمهور. يبقى هنا إذا قلنا قال الإمام أحمد كذا والأئمة على ذلك، يبقى باقي الأئمة، يبقى هنقول الإمام أبو حنيفة على هذا القول، الإمام مالك على هذا القول، الشافعي على هذا القول وغيرهم. طيب ابن قدامة يقول لنا: وبه قال عطاء. يبقى عطاء خالف الحسن البصري، الحسن البصري يرى أنه يجب، ومثله ابن عمر وأبو هريرة. هذا القول قال به عطاء من التابعين، وقول الإمام مالك، قول الأوزاعي اللي هو إمام الشام كما ذكرنا، الإمام الشافعي، إسحاق ابن راهوي زميل الإمام أحمد، أصحاب الرأي. هذا مصطلح دايما يذكره الإمام ابن قدامة، يقصد الأحناف، يقصد الأحناف، يمكن غيره يقول قال الأحناف، قال الحنفية كذا، هو كثير ما يقول أصحاب الرأي. وابن المنذر، وابن المنذر إمام من أئمة الشافعية اللي وصل لدرجة الاجتهاد رضي الله عنه، فكان له اختيارات. ابن المنذر، هؤلاء قالوا إنه لا يجب، يستحب بس ما يجبش. ليه؟ احتدوا بالآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة، فذكر لنا أربعة أعضاء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ يغسل وجهه، يبقى هذه الأركان الواجبة، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يبقى هنا ذكر الثانية، بعد كده امسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم، يجي فسرها زيد بن أسلم فيقول: إذا قمتم يعني من النوم، إذا كنتم نايمين فقمتم من النوم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: ولأن القيام من النوم داخل في عموم الآية، حتى ولو كان التفسير عن زيد بن أسلم فيه شيء أو فيه اعتراض، قلنا إذا قمتم، لا، قمتم من النوم، قمتم من على السرير، قمتم من المكتب، قمتم من كذا، إذا قمت إلى الصلاة فداخل فيها القيام من النوم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وذكرش في الآية إن ابتدوا اغسلوا أيديكم ثلاثة قبلها، لكن القول الأول الإمام أحمد حيقول بس الحديث ذكر ذلك، يبقى الحديث داخل فيها. يبقى هنا التنين الإجابة إيه؟ قالوا الحديث محمول على الاستحباب لأن الله عز وجل ذكر الفرائض، وأيضا لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري، إن لو قال إن أحدكم تبيت يده على نجاسة يبقى يقين إنه حينجس المية، لكن لا يدري يبقى في احتمال باتت على نجاسة، الاحتمال الآخر لا، ما فيش نجاسة. طيب الاحتمال الآخر يبقى مش حينجس المية، احتمال الأول. طيب طالما أن فيها شك يبقى الأصل اليقين وهو الطهارة حتى يثبت النقل. يقول: ولا تختلف الرواية أنه لا يجب غسلهما من نوم النهار، يعني إذا كان نايم بالنهار، نام بين الظهر والعصر، أم يصلي العصر، هل يحط إيده في الإناء على طول؟ يقول ينفع، لا تختلف الرواية. وإن كان الشافعية يردون على ذلك يقول هذا ضعيف، هذا ضعيف، لأنه لا فرق بين النومين، نوم الليل ونوم النهار، لأن الحديث نفسه علل بأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والذي ينام ولا يدري أين باتت يده قال لي يمكن تبات على نجاسة، سواء كان نايم بالليل ولا نايم بالنهار. طيب الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه للحديث هذا الذي ذكرناه يقول لنا: هذا الحديث فيه دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور، لمسائل كثيرة مذهبهم، الإمام النووي مذهب شافعي ومذهب جمهور أهل العلم. يقول من هذه الدلالات اللي في هذا الحديث أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته. جابها منين؟ الحديث بيقول لنا إذا قام أحدكم من نوم أو إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين بتت. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهنا الإمام النووي يقول لنا إن هذا الحديث فيه دلالة على أن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة نجسته. الماء القليل والماء الكثير. النووي شافعي، والشافعية والحنبلة هيقولوا بحديث القلتين، حديث القلتين. إذا كان الماء وصل لقلتين يبقى هنا إنه لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو إيه لونه. لكن إذا كان أقل من قلتين مفهوم مخالف الحديث أنه ينجس بدخول النجاسة. قال هنا لما يعلل إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، معناه إذا باتت على نجاسة وحطها في الإناء نجست هذا الإناء. فقال الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، هذا جيد. قال ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه. الفرق بين ورود الماء على النجاسة، يا ترى في فرق إنه المية تيجي على النجاسة أو النجاسة هي اللي تيجي على المية؟ هنا في إيه؟ إذا كان دلو جرد المية موجود وبعدين جاء صبي فبال عليه تنجس، لأنه في الحديث يقول لنا إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وهذا أقل من قلتين. قلتين يعني كمية مية كثيرة جدا توصل لحوالي 2.1 متر، 5 متر من الماء، 5 متر مية اللي هي حوالي 200 لتر من الماء. الجيركن اللي هو اللتر ده 200 جيركن منه، ده يعمل قلتين من الماء. طيب إذا كان الماء جرد المية دلو صغير هذا قليل، جي صبي صغير بال في هذا الإناء صار نجسة. طيب هذا الصبي نفسه بال على الأرض وجبنا جرد المية ده كبنا عليه، طاهر ولا ما طهرش؟ يطهر ألا؟ لأن مش هيقول لي هات لنا ده قلتين مية عشان طهر بهذا الشيء، ولكن أمرنا نحن نكاثر بالماء لغاية ما نزيل الأثر بتاع النجاسة، زالت أثر. يبقى هنا فرق بين ورود الماء على النجاسة تطهرها وورود النجاسة على ماء قليل تنجسه. يقول الإمام النووي ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما. أن الغسل سبعا إيه؟ هنا كان بيرد على الحنبلة. الحنبلة يقولوا أنه أي نجاسة لابد من غسلها 7 مرات، وما يجي في موضعها حنذكر هذا الشيء. فبيقول هنا لو كان أي نجاسة لابد من غسلها 7 مرات كان قال لنا قبل ما تدخل إناء في يدك في الإناء غسلها 7 مرات، لأنك لا تدري يمكن باتت في نجاسة، يبقى على كده 7 مرات. فدل على أن الغسل 7 مرات ليس عاما، إنما هو مخصوص بما ورد فيه لو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه كده وليغسله 7 وأولهن بالتراب وعفروه 8 بالتراب لرواية أخرى في الحديث. طيب يبقى على ذلك هنا غسل الإناء 7 مرات ليس من أي نجاسة، إنما هي من ولوغ الكلب، وحيجي في موضعها. ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسا ولكنه معفوا عنه في حق الصلاة. يعني عايز يقول الاستنجاء الحمد لله ربنا أكرمنا بكثرة المياه، وأن الإنسان إذا دخل الحمام يستخدم المية في الاستنجاء، لكن كانوا في الماضي الماء عندهم قليل فكانوا يستجمرون، يعني يستخدم طوب حجر يزيل به أثر النجاسة، 3 حجرات يزيل بها أثر النجاسة. فقل طيب هل هذه تلقي 100%؟ يقينا لا، مش هتنقي 100%، لو حاول ينقي 100% هيعور نفسه ويجرح نفسه. طيب يقول إن ما بقي، يقول هذا معفو عنه، هذا معفون، لأن هذا الأثر لا يزال إلا بالماء، الباقي لا يزال إلا بالماء، فالباقي هذا يكون معفوا عنه. ولكن اسم هذا الشيء المعفو عنه اسمه إيه؟ اسمه نجاسة. زي ما يقول يعفو عن اليسير، نقطة دم جت على جسد الإنسان أو لهذه الإنسان، يقول الدم نجس عند جماهير أهل العلم أو البعض ينقل إجماع فيها. لكن الشيء اليسير الذي يعفو عنه أنه يصعب جدا هو إزالة كل نقطة صغيرة من يعفو عن اليسير. طيب، ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا، ومنها استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة أو المتوهمة، ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش. النجاسة المتوهمة إن احتمال إيده جت في نجاسة فيقوم يترش عليها، ولكن ما ترش تغسل يدين، لأنه النجاسة المشكوك فيها أمرك فيه، يبقى الأخرى اللي تتوهم أنها جاءت على يدك أولى أن أنت تغسلها، ولا يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش. ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات، أنه يحتاط ولكن بقيت الاحتياط ما لم يخرجه إلى الوسوسة. أحيانا الإنسان بحتاط لغاية ما يوصل للوسوسة، لا يبقى هنا ما تحتاطش. ومنها استحباب استعمال ألفاظ الكنايات، النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه غاية في الأدب وغاية في الجمال، فلما يتكلمون فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، يمكن غيره قد يعبر بتعبير آخر، باتت على بول، باتت على غائط، باتت على فرجه، باتت كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في غاية التهذيب والأدب، فيقول إن لا يدري أين باتت يده. طيب، إذا كان عندنا الماء أقسام ثلاثة كما ذكرنا: ماء طهور، هو طاهر في نفسه ومطهر، يستخدم في رفع الحدث وإزالة النجس. الماء الثاني هو الماء الطاهر بس مش مطهر للغير، يستخدم في أي شيء لكن ما ينفعش لا في إزالة الخبث ولا في رفع الحدث، على خلاف يعني عند الأحناف إنه إذا كان الماء طاهرا حتى لو كان مقيدا طالما إنه أزال النجاسة خلاص أزيلت النجاسة بهذا الشيء. وقولهم قول ليس ضعيفا، قولهم قول قوي، لكن الاحتياط زي ما قلنا في العبادة يحتاط الإنسان في العبادة. هنا الماء الطاهر ما استخدم في الوضوء وهو ما زال طاهرا، هل يجوز استخدامه؟ الجمهور على أنه لا يستخدم. ابن حزم يقول يجوز استخدامه، المانع من استخدامه. ماء طاهرا لما توضى به الإنسان، ماء الأعضاء طاهرة والماء طاهر وبقي على طهارته، إيه اللي خلى هذا الماء يتغير؟ فيها خلاف، لكن الاحتياط أنه الإنسان لا يفعل ذلك. القسم الثالث قلنا هو الماء النجس، الماء النجس يحرم استعماله إلا للضرورة، يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. يبقى الإنسان إذا كان مضطرا خلاص مضطر يستخدم هذا الماء، زي إنسان في صحراء وعطشان وما قدموش إلا مية تجدد في نجاسة اللي يشرب منه يموت، يبقى هنا مضطر لهذا الشيء. يبقى ماء نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث يعني ينفعش نتوضى به، إذا لم يوجد إلا هذا الماء نقول له تيمم ما تستخدمش هذا الماء النجس، ولا يزيل الخبث، أنا عايز يستنجي به ما هو نجس، أنت بتنجس نفسك أكثر باستخدامه، يبقى لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لاحظ الفرق بين هذا الماء النجس الذي يحرم استعماله وبين الماء الطهور الذي يحرم استعماله. أول ماء ذكرنا ماء طهور يحرم استعماله اللي هو ماء مغصوب، ماء مغصوب إذا توضى به إنسان ينفع يتوضى به؟ ما ينفعش يتوضى به، لكن أزال به نجاسة تزال نجاسة؟ تزال، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج لنية، إنما رفع الحدث يحتاج لنية، والنية تكون مع المباح ليس مع غير المباح. إنما نرجع بقى هنا، الماء النجس الذي يحرم استعماله إلا للضرورة، ماء نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يبقى لا ينفع يتوضى به ولا ينفع إنه يقول أزيل به الخبث، أزيل به الخبث. وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، وقعت فيه نجاسة وهو قليل، يعني جرد المية وبعدين بال فيه صبي مثلا، يعني هنا الماء قليل وقعت فيه نجاسة، يبقى على ذلك ما ينفعش أن حد يتوضى به ولا يزيل به النجاسة. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاج من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. الفلاة الصحراء، وماء موجود في الفلاة وما ينوبه من السباع، يعدي عليه أسد، يعدي عليه ذئب، يعدي عليه كلب، يعدي عليه يشرب من هذا الماء ويمكن يبول فيه كمان. يقول لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد تحديدا. هنا بعض أهل العلم يضعفون هذا الحديث فبناء عليه ما بيأخذوش فيه، فعند الإمام مالك لا يأخذ بهذا الحديث، وإنما يأخذ بأنه يتغير. هل ما يتغيرت بالنجاسة ولا ما تغيرت؟ إذا تغيرت بالنجاسة يبقى على ذلك صارت نجاسة، ما تغيرت سواء كانت قليلة ولا كثيرة يبقى. لكن عند ما عند الشافعي وعند أحمد صح عندهم هذا الحديث، فأخذوا بهذا الحديث، قالوا أن نفرق بين الماء القليل والكثير، لأن القليل ما بلغ القلتين، أن الكثير ما بلغ القلتين، أن القليل ما لم يبلغ القلتين. يقول لنا هنا الحديث رواه الخمسة، وقلنا ما رواه الخمسة يبقى الأربعة أصحاب السنن زائد الإمام أحمد. أصحاب السنن هم أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، زائد الإمام أحمد. وفي لفظ لابن ماجه وأحمد: لم ينجسه شيء. إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. هذا الحديث مروي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. قال الترمذي: قال عبدة، قال محمد بن إسحاق: القلة إذا بلغ الماء قلتين. القلة أدي هذه القلة عند من منعوا في هذا الحديث، قالوا حتى لو صح الحديث إحنا ما نعرفش القلة دي، القلة اللي فيها. وفي بعض رواية الحديث قال: إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر، قالوا ما صحتش قلال هجر، لو صحت أنا أخذ بها، بس ما صحتش هذه اللفظة. فبناء على كده عند الإمام مالك ما خدش بهذا الحديث، إنما قال الماء الحكم فيه إن النجاسة غيرته ولا ما غيرتهوش، قليلا كان ولا كثيرا، إذا غيرته يبقى صار نجسة، إذا لم يتغير يكون طاهرة. عند الإمام أبي حنيفة ينظر الماء الكثير اللي هو 10 أذرع في 10 أذرع، ما نظرش برضو للحديث القلتين. الإمام الترمذي يقول وهو قول الشافعي، يعني يقول القلة هي الجرار والقلة التي استقى فيها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحو من 5 قرب، يعني 5 قرب توصل إن يكون قلتين، ده القلتين. ويمكن العلماء يعملوا لها حسبة في القلتين تطلع حوالي 5 متر مكعب من الماء، إن هو حيذكر لنا القلة بتبقى عبارة عن أو القلتين مساحة ذراع وربع في ذراع وربع، يعني الذراع ذراع وربع مساحة، والعمق برضه ذراع وربع، يبقى مكعب ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع، يعني حوالي 1 متر إلى ربع اللي هو الذراع وربع اللي فيه. وحيجي برضه الكلام الحين. قال: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. فليغسله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولغ بمعنى إنه ريقه دخل في الإناء، هي الكلب يدخل بقه في الإناء عشان يشرب، بياخد بلسانه، فلسانه بيخالط الإناء، يقوم يخالط الماء ينجس هذا الماء. فليغسله، دليل على أن ريق الكلب نجس الإناء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. فليغسله 7 مرات، وذكر أولاهن بالتراب أو أخرهن بالتراب أو إحداهن بالتراب أو أعفره الثامنة بالتراب كما ذكرنا، وهذا حديث متفق عليه. قال: يدل على نجاسته من غير تغير، يدل على النجاسة من غير تغير، المعنى إن الكلب إذا ولغ في الإناء وبعدين حبص في الإناء مش هتلاقي فيه تغير ولا غيره، فدل على إنه الكلب نجس هذا الماء. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه، هذه يقول الماء الكثير زي ماء البئر هيحفظه زي، يعني مش هيغطي البئر على طول، إذا مر كلب أو غيره هيشرب منه، لكن الماء الذي في الإناء في الحلة ممكن يغطيه، فلذلك قال لنا إنه خد بالك إذا ولغ الكلب في هذا الماء ندس لك هذا الماء أو أمرنا بالغسل الذي يدل على النجاسة. قاله في الكافي: وحمل حديث بضاعة على الكثير جمعا بين الكل. حمل حديث بئر بضاعة، وحي كان بئر بضاعة أنه كانت بئر موجودة في المدينة، وكان ذكرنا في المرة اللي فاتت أنه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب، معناه أن هذه الأشياء ممكن الرياح تسحبها عليها أو أن تنزل سيول ولا حاجة تجرها توقعها فيها، لكن مستحيل أن الصحابة كان واحد منهم يأخذ الحاجة دي يرميها بداخل الماء اللي بيتوضى منه. فلما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هذه البئر، قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، فليغسله سبع مرات. الكلب ولوغه في الإناء جاء في الصحيحين هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، هذا في الصحيحين. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق، يعني يكبه، ثم ليغسله سبع مرار، ثم ليغسله سبع مرار. وجاء في رواية لمسلم وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. يبقى هنا يعفر الإناء بالتراب، يبقى هنا يجيب تراب ويغسل الإناء، كأن التراب فيه خصيصة تزيل الميكروبات بتاع الكلب اللي دخلت في الإناء. وده علميا شيء صحيح، علميا يمكن كان في الماضي مش معروف الكلب بيعمل ايه، يعني هيعمل ايه في الإناء وكذا، إنما لقوا إنه في أمعاء الكلب في دودة تدعى المكورة، دودة موجودة بداخل الكلب، والدودة دي لها بيض، البيض اللي بتبيضه بيخرج مع براز الكلب، بيض يخرج مع البراز. الكلب بعد ما يتبرز بينظف نفسه بلسانه، ينظف جلده، ينظف شعره، ينظف دوره بلسانه. هذا التنظيف تنتقل إليه البيضات للسان، هو نفسه ما تأذاش بها، موجودة في أمعاء الكلب هذه الدودة وهو لم يتأذى بها، نزل البيض اللي فيها وبعدين جاء على لسان الكلب، راح الكلب في الحلة بتاعت أحدكم وشرب منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كب، قالك ما تشربوش تستخدموش، كب هذا الماء واغسل الإناء بالتراب وبعدين سبع مرات تزيل الأثر بتاعه. يقولوا لنا تنتقل منه هذه البيضات إلى الأواني، وبعد ذلك الناس هيأكلوا في الإناء أو إلى إيديهم هم نفسهم تنتقل إليها، بيلعب مع الكلب، الكلب بيلحس والبيلحس من وشه، يوم تنتقل إليه هذه البيضات. هذه البيضات حتقوم الإنسان دخلت على ريقه بلعها، هتحصل إيه؟ ما عملتش حاجة في الكلب، لكن تعمل إيه في الإنسان؟ تنحل بداخل الإنسان وتخرج منها الأجنة اللي جوه هذه البيضة، تتسرب لدم الإنسان والبلغم بتاع الإنسان، وتنتقل لجميع جسم الإنسان وخصوصا الكبد، الكبد المصفاة الرئيسية في الجسم، وبعدين تنمو هذه الأجنة اللي موجودة فيها لغاية ما تبقى زي كيس مية، كيس مية ممكن تبلغ في حجم الجنين، حجم رأس الجنين، تسمى بداء الكيسة المائية، الكيسة المائية. هنا بتروح فين؟ بتروح فين؟ هذه تبقى عاملة كأنها أورام، بتروح في مخ الإنسان، بتروح في الأوعية الدموية بتاعت الإنسان، بتروح في كبد الإنسان. يقولوا لنا ملهاش حل هذه إلا عن طريق الجراحة، ومصيبتها لو راحت على مخ الإنسان ولا في عضلة قلب الإنسان ما فيش حل فيها، وحيموت الإنسان ده بعد كده. شيء آخر، داء بينقله الكلب يسمونه بداء الكلب، داء الكلب اللي هو السعار، الكلب قد يكون في هذا الداء بظاهر عليه ويشرب من الإناء وينتقل إلى الإنسان، يقوم يحدث له مضاعفات كثيرة جدا. طيب، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب إذا بال في إذا ولغ في الإناء لابد الإنسان يغسل هذا الإناء جيدا ويعفره بالتراب. طيب إيش معنى التراب؟ قالوا التراب له خصائص عجيبة جدا، من 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 ضمن الأشياء إنه النتن اللي بيجي في التراب، التراب قادر على إنه يطهر هذا النتن ويزيلهم. قالوا بدليل الأموات، الأموات الميت بيموت، ده عنده سل، ده عنده التهاب رئوي، ده عنده مش عارف إيه، ده عنده إيدز، ويدخل في التربة، التربة فيها الكثير. قالوا نحلل التراب بتاع التراب ده نشوفه في كم ميكروب فيها، أخذوا أتربة فلم يجدوا أثرا من هذه، من أثار الميكروبات والجراثيم اللي كانت موجودة في الإنسان قبل ما يدفن فيها. فقالوا التراب، خلق الله عز وجل الإنسان من تراب من ماء، وجعل طهارة الإنسان في الاثنين، في التراب وفي الماء، فاستنتج العلماء من ذلك أن للتراب خاصية لقتل الجراثيم الضارة. ده بحث من الكتاب الحقائق الطبية في الإسلام في لعبد الحميد ابن محمود طهمس. طيب نرجع تاني، يقول لنا أو كان كثيرا الماء يعني ووقعت فيه نجاسة فتغير بها أحد أوصافه. الماء إما يكون قليلا وقعت فيه نجاسة، قلنا القليل والكثير حنفرق بإيه؟ القلتين اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان القلة مأخوذة من القل، والقل بمعنى الحمل، كأن الإنسان يقدر يشيل قلة بس قلتين ما يقدرش، كأنه عايز إنسان عافي جدا يشيل قلة واحدة فيها 100 كيلو، القلة من القلتين 200 كيلو، صعب الإنسان يشيل القلتين. يبقى إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث إلا أن يتغير، وجاء في حديث ضعيف إلا أن يغير لونه أو إلا أن يتغير لونه أو ريحه أو طعمه، لكن الإجماع عليه، الإجماع عليه. الحديث ما صحش بهذه الرواية، لكن إجماع أهل العلم على ذلك أن الماء إذا كان كثيرا وتغير بنجاسة فهو نجس. طيب يقول قال في الكافي بغير خلاف إذا كان الماء ماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة تغير بها أحد أوصافه، يقول في الكافي أنه تندس بغير خلاف. وحكاه ابن المنذر إجماع، قال في الشرح، قال في الشرح اللي هو الشرح الكبير لكتاب المقنع لابن قدامة، ابن قدامة اللي في كتاب اسمه المقنع، شرح هذا الكتاب أول من شرحه ابن أخي ابن قدامة، بهذا سموه الشرح الكبير على كتاب المقنع. ابن أخوه اللي هو أبو الفرج واسمه عبد الرحمن، من عبد الرحمن ابن قدامة شرح كتاب بتاع عمه اللي هو المقنع. قال في الشرح بينقل به حكاه ابن المنذر إجماع. الشرح الكبير ده استفاد منه أبو الفرج ابن قدامة من عمه من كتاب المغني، وذلك هو بيقول نقلت كل ما في المغني وزدت عليه أشياء من غيرها، فاستفاد من كتاب المغني. فهنا في الكتاب كثيرا ما ينقل من الشرح الكبير. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهورا. هنا بيتكلم عن ماء كثير، وهذا الماء الكثير وقعت فيه نجاسة غيرته، بير فيها مية كثيرة وقعت فيه نجاسة، الآن بنسميها ده صرف صحي، دي مش نجاسة، دي مش ماء، ماء. يبقى لا يجوز استخدامه حتى لو كان فوق 20 قل، هذا الآن صار نجاسة، ريحته نجاسة، طعمه نجاسة، لا يجوز استخدامه. طيب قعدوا ينزحوا البير ده، معروف طبعا البير كل ما بتنزح منه بتنبع مية من المياه الجوفية من الأرض فيه لغاية ما راح منه هذا الشيء، ما فيش نجاسة الآن، يبقى راجع للطهارة. فإن زال تغيره بنفسه لوحده زال، أو بإضافة طهور إليه، يعني حط مية كتيرة طاهرة فوقه راحت الأثر بتاع النجاسة، أو بنزح منه ويبقى بعد هذا النزح ماء كثير، يبقى عاد إلى الطهور. طب الفرق بين الكثير والقليل؟ قلنا تفرق بينها بإيه؟ بالقلتين. يبقى إذا بلغ الماء قلتين، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الكثير قلتان، وبيديها تفسير أنها من قلال هجر، من قلال هجر، بلد اسمها هجر، يقول إنها من قلال هجر تقريبا، قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما. طيب إيش معنى قلال هجر؟ يعني إيش معنى؟ ولأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث إن هي من قلال هجر، إنما اللفظة نفسها ضعيفة أو الحديث اللي فيها، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن فعلا قلال هجر كانت معروفة، القلة اللي موجودة هناك في هجر كانت معروفة، كان مشهورة بصناعة القلال، وكان القلال بتاعتها الحجم بتاعها معروف،
لذلك حدد العلماء إن هي خمس إرب أو نحو ذلك. جاء في حديث في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرد عن سقف بيتي وأنا بمكة. فرد أو فرد عن سقف بيتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة لقصة إسراء والمعراج يعني فرد سقف فتح وداله ملك من السماء جبريل عليه السلام. قال ثم رفعت في آخر الحديث يعني إلى سدرة المنتهى. هنا الشاهد قال فإذا نبقها النبء بتاعها مثل قلال هجر. شجرة السدر فيها نبق. قال النبق النبق أي الوحدة قد قلال هجر. يبقى قلال هجر كانت معروفة ولا مش معروفة؟ إنه مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس لفظة ما هم مش فاهمينها أصلا، يقول لهم النبأ قد قلال هجر، يوم يسألوا إيه قلال هجر؟ لا، هو بيعرف بالشيء المعروف مش بالشيء الغير المعروف. فلذلك قال فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. يبقى السدر شجرة السدر الورقة بتاعتها قد ودن الفيل. ودن الفيل معروفة ولا مش معروفة؟ السدر نفسها قد قلة هجر، يبقى قلة هجر معروفة ولا مش معروفة؟ فسواء صح الحديث إن هو من قلال هجر ولا ما صحش فيه، يكفينا هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أنس عن أبي ذر رضي الله عنه، وفي إنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قلال هجر كانت معروفة عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه. قال النووي في المجموع وأما قولهم لا نعلم قدر القلتين، قال فالمراد قلال هجر كما رواه ابن جريج، وقلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة يدل عليها حديث أبي ذر في الصحيحين اللي احنا ذكرنا من شوية. قال وكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدد لهم أو يمثل لهم بما لا يعلمونه لما يقول لهم الورق قد أذان الفيلة؟ معقول ما يعرفوش أذان الفيلة؟ كذلك إذا ذكر أنه النبأ بتاعها قد قلال هجر يبقى هم يعرفوا قلال هجر. طيب حيرجع يقول لنا هنا قال ابن جريج رأيت قلال هجر. ابن جريج يقول اسمه ابن جريج يقول رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفة فكانت خمس قرب تقريبا، والقربة 100 رطل بالعراقي والرطل العراقي 90 مثقال. هنا يقول لنا هما القلة الواحدة قربتين وشيء إربة اللي بتبقى إداوة مصنوعة من جلد إربة اللي يملأ فيها مية، والقلة قربتين وشيء يبقى القلتين 4 قرب وشيء، قال احتياطي خليها 5 قرب. طيب لكن في تحديد أكثر بيقول لنا هنا وهما 500 رطل بالعراق، يعني سأقول رطل ورطل الاثنين صح، والرطل حاجة بيوزن بيها قد إيه الرطل؟ حوالي 400 جرام أو 407 جرام تقريبا، يبقى الرطل وزنه من المية حوالي 407 جرام. يبقى إذا قال لنا هما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحة القلتين، عايزين هنا المساحة بتاعتها أو الحجم بتاعها، لأن المساحة تدل على حاجة مربعة لكن عايزين مربعة ولها عمق اللي هو الحجم بتاعها. قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يبقى ده الحجم بتاع القلتين ذراع وربع. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه لحديث بئر بضاعة السابق. طيب عايزين الزراع، الزراع عند الفقهاء يحددوه، يقول لك أما أقول هذا طول زراع كتير في كتب الفقه يذكر ذلك، ما كانش في أي متر ولا سنتي أو كده، الآن إحنا مش هنفهمها إلا بالمتر والسنتي، فخلينا نشوف الزراع الأول وبعدين نعرف بالمتر والسنتي إيه. الزراع المعمول به عند الفقهاء يقول 6 قبضات، قبضة الإنسان هي 6 قبضات يبقى منها الذراع. طيب هذا الذراع أو القبضة يقول لنا 4 أو 6 قبضات 24 إصبع، الأصبع 1.9 سم، الذراع 46 سم، ذراع وربع هيبقى 58 سم. كده يبقى إيه سهل علينا نحن نعرف الذراع وربع 58 سم. يبقى لو جبنا مكعب 58 سم في 58 في 58 هيطلع علينا ان هو 5 متر
مكعب من الماء، 5 متر مكعب من الماء، يعني حوالي 200 كيلو ماء، 200 جيركن صغير اللي هو الجيركن لتر من الماء، ده اللي ايه 200 لتر من الماء، ده اللي هما القلتان. طيب وإن شك في كثرته فهو نجس، يعني عايز يقول المية دي كتيرة توصل لقلتين ولا ما توصلش، شاكك، يبقى هنا الأصل إن هي أقل ما وصلتش، لابد من اليقين وصلت قلتين حتى نقول إنه طاهر. هنا يعني هذا الاختيار هنا قلنا عند المالكية إنه مش حينظر قلتين لكن حينظر لحاجة تانية، هو تغير ولا ما تغيرش، فمذهبهم أسهل شوي. إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة، يعني عنده ماء طاهر وماء طهور، عنده ماء طهور وماء نجس واشتبه عليه الأمر الآن، يا إما عنده ما يردح به حيسأل حد حيدله عليه، حيعرف بطريقة معينة إنه المية دي جات مبارح كانت نجسة وجات النهاردة، يعرف إنه يفرق بينها، ما عندهش طريقة للتحري، يبقى هذا نجس وهذا طهور، يقول طالما إنك ما انتش عارف فعلى ذلك سيب الاثنين وما يلزموش إنك تكب الاثنين. لم يتحرى، لم يتحرى، يعني التحري إن هو ما يغلب على الظن، يقول لك لا وانت غالب على ظنك برضه هتبقى شاكك في الشيء، لابد من اليقين. بلا إراقة، لأنه اشتبه المباح والمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجوز التحري، لأن الإنسان إذا وجد الماء اتوضى، ما وجدش الماء اتيمم، فهذا حكم أنه فاقد للماء. طيب هل يلزمه أنه يكب الماء الأول وبعدين يتوضى، ولا يمكن يحتاجها بعد كده في الشرب؟ وهنا لا، ما يلزمه أن يريق الماء ولا غيره، ولكن يتيمم. قال كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، عدده النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبيات، يعني الصور هنا لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس، المعنى أنه ماء طهور وجنبه ماء نجس ومش عارف أنهي ده ولا ده، يبقى على ذلك ما يتحرش. طيب لو كان الماء الطهور وجنبه 10 إرب ماء نجس واختلط كله ببعضه، يعني من باب أولى أنه لا يجوز أنه يستخدمه. كذلك إذا اشتبهت أخته بأجنبيات، يعني بعدد محصور وإلا بعدد كثير، مش هقول له ما تتجوز، ولكن اشتبهت له أخت من الرضاعة موجودة في القبيلة الفلانية، والقبيلة الفلانية دي فيها 10 فتيات وعايز يتزوج هو، هنا يمكن يتجوز، تطلع أخت من الرضاعة، ابعد عن القبيلة بحالها وروح لقبيلة تزوجين. لكن إن له أخت من الرضاعة ما يعرفش في أي بلد من البلدان، الآن حاول يتجوز سوى لوحدة عشان أختك من الرضاعة، لا هنا يصعب هذا الشيء، إذا كان العدد محصور. يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله لحديث الدين النصيحة، هذا رواه مسلم. الدين النصيحة يعني لو أن إنسان شايف كلب ولغ في إناء في حلة، عرف أن هذا ماء الآن ماء نجس وأنه يؤذي، ولا إنسان جاي يتوضى بيقول له خد بالك المية دي مية نجسة ولغ فيها الكلب، مية بل فيها الكلب، يبقى على ذلك يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. باب الآنية، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينة. تكلمنا عن المية، طيب المية تحط جوا إناء، الإناء إيه حكم الإناء اللي بتحط فيه؟ يقول لنا الأصل إباحة، طالما إن ما جاش نهي في الشرع عن ذلك، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينة. ولو ثمينة معناه ولو كان ثمينة، هنا في كان محذوفة هنا، ولو ثمينة في قول عامة أهل العلم، الإنسان اشترى حلة تمنها 5 جنيه، اشترى حلة تمنها 100 جنيه، اشترى حلة تمنها 1000 جنيه، يجوز طالما هي حلال يجوز له أن يستخدمها. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة عليه الصلاة والسلام، الجفنة القصعة تجمع على دفان ودفنات، توضأ من تور من صفر، توضأ، وهذا صحيح البخاري حديث اغتسل من جفنة، هذا رواه أبو داود من حديث ميمون رضي الله عنه وهو حديث صحيح، توضأ من تور من صفر، صفر بمعنى النحاس يعني من النحاس، هذا في البخاري. يقول عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فأخرجنا له ماء في تور من صفر،
يعني طلعوا له كوز نحاس فيه مية يتوضى منه عليه الصلاة والسلام، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا وذكر الوضوء منه عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حجر: التور شبه الطست، والطست أكبر من التور، الطست كبير لكن التور صغير قريب من الكوز بتاع اللبن الواسع شوية أو قريب من الحل، يبقى ده التور. وتوضأ من تور من حجارة، من تور من حجارة يعني إناء من فخار مثلا، إناء من حجر توضأ منه عليه الصلاة والسلام، هذا في البخاري. وتوضأ من قربة، قربة لشنة يعني من جلد توضأ منها صلى الله عليه وسلم، ومن إداوة عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيحين عن ابن عباس وذكر ذلك، أو عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. يبقى يجوز توضأ من أي إناء، غالي ولا رخيص يجوز استخدامه، إلا أن يكون من ذهب أو من فضة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يبقى لو أن الإناء من ستيل ستيل يجوز، إناء من زجاج حتى لو كان غاليا جدا يجوز يتوضأ منه، لكن إذا كان من ذهب أو من فضة أو مموه، مموه مأخوذة من الماء، من الماء يعني كأن الذهب تسيح وبعدين اطلى به هذا الإناء، مطلي بالذهب أو مطلي بالفضة، لا يجوز له أنه يتوضأ منه، في النهاية حيكون هذا فيه من ذهب وفيه من فضة. لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا للكفار. مش معناها أن الشريعة أباحتها لهم، لا، لكنهم هم يستخدمونها في الدنيا لأنهم بعاد عن الشريعة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة. يبقى أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فيستخدمون هذه الأواني من الذهب والفضة من آنية الجنة. يبقى منعنا الله عز وجل لنا، منعنا عنها في الدنيا، ولكن جعلها لأهل الجنة تنعيما لأهل الجنة، صلى الله عز وجل جعلنا من أهلها. برضو أخبرنا، يبقى هنا في الحديث لا تشربوا هذا نهي، يبقى نهي على الحرام، أن هذا حرام. ولا تأكلوا في صحافها، لما صحيفة، صحيفة لو صحن، صحن من ذهب أو من فضة أو مطلي بذهب أو بفضة. كذلك قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يبقى هنا اللي بيشرب كأنه بيدخل في بطنه نار، يعني يوم القيامة يعذب بذلك والعياذ بالله. قال: وما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، كالطنبور. ما حرم استعماله، يبقى هنا إناء الذهب، إناء الفضة يحرم استعماله. طيب يجي الصانع يصنع إناء من ذهب أو من فضة، طيب ما هم قالوا في النهاية للاستعمال حتى يستعمل، يبقى هذا ذريعة لاستعماله، يبقى يحرم عليك أنك تصنع هذا الشيء. كالطنبور، الطنبور اللي هو إيه، اللي هو العود، العود. إنسان يقول: أنا بصنع عود بس مش حبيب حخليك الناس تفرج عليه أو كذا، هذه مدعاة للاستخدام بعد ذلك. فإذا حرمت الشريعة ذلك يبقى ليس لك أن تصنعه، إنه ذريعة للاستخدام. يستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، يعني الرجل لا يجوز له أن يشرب في آنية الذهب والفضة، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تشرب في آنية الذهب والفضة. يبقى المرأة تلبس ذهب، تلبس فضة، الرجل يلبس خاتما من فضة ماشي، يلبس ذهب لا، محرم على الرجل يلبس الذهب. لكن الاستعمال في الأكل أو في الشرب، صحون، ملاعق، هنا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. طيب: تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. تصح الطهارة، رجعنا فاكرين في الماء المغصوب، الماء المغصوب لا يجوز لإنسان أن يستعمله، لكن إن استعمله في الطهارة نقول له لا، ما رفعش عنك الحدث. استعمله في إزالة النجاسة أزال النجاسة. نيجي هنا الآن، حلة من فضة عايز يتوضأ، ما لها مية وتوضأ منها، استخدامه للإناء حلال ولا حرام؟ فضة حرام، لا يجوز له استخدامه. استخدامه للمية نفسها حلال ولا حرام؟ حلال. يبقى هو عاصي باستخدام الإناء، لكن المية نفسها حلال، لذلك يرتفع بهذا الماء الحدث ويزيل هذا الماء النجس، لذلك لنا تصح الطهارة بهما. وبالإناء المغصوب، بالإناء، لكن الماء المغصوب لا يلوث، لكن الإناء المغصوب لأنه في النهاية الطهارة مش بالإناء، الطهارة بالماء الذي فيه. هذا قول الخراقي، الخراقي اللي صاحب المختصر في الفقه الحنبلي اللي شرحه ابن قدامة وغيره من علماء الحنبلي. لأن الوضوء جريان الماء على العضو، يعني بيعلي إيه الوضوء؟ الوضوء بنجري الماء على العضو، مش بنجري الإناء على العضو. الإناء من ذهب أو من فضة مش هو اللي بنجري على العضو، اللي بنجري على العضو هو الماء. يبقى هنا الاستخدام كان للماء، استخدام الماء ليس معصية، إنما المعصية في استعمال الإناء. يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زين. ضبب بضبة يسيرة، إناء كباية وبعدين محلينها بفضة أو بذهب، وأنا لا يجوز استخدامها. إناء من خزف وبعدين حصل فيه حادة فلحمه بفضة، إلى إناء من أي شيء وينفع يتلحم بالفضة، اتخرم الخرم بتاعه سيح فضة ووضعها فيه، يبقى على ذلك ضبب بهذه الفضة من أجل صيانته لا مانع. يبقى يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، استخدام مش للزينة ولكن للحاجة. لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قدح كوز عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتوضى منه انكسر كأنه تشرخ يعني، فأخذ مكان المكان المشعوب، المكان اللي هو المشقوق اللي فيه، فسيح فضة وحطه فيه، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة علشان تجمع الإناء على بعضها، وكان يتوضى منه صلى الله عليه وسلم. فقالوا الشعب أي مكان الصدع، مكان الإشاء الموجود في الإناء. طب يتعلق بذلك قل لنا الكفار الأواني بتاعتهم، اليهود النصارى المجوس غيرهم من الكفار، أنية الكفار وثيابهم الأصل فيها إيه؟ أنا شايف الإناء نظيف قدامي، أنا شايف اللي مع جواز إنه استخدمه في شيء يكون نجسة، بس ما لا فيه شريحة نجاسة ولا فيه شيء، الأصل إنه طاهر، ولكن يستحب إن أنا أشطفه أغسله قبل ما أستخدمه. أنية الكفار وثيابهم طاهرة، يعني إنسان كافر كان لابس جاكيت لا أكسأ عن ألا أخذ البس جاكيت، هنا الأصل طاهرة أنها طاهرة. يبقى على ذلك لنا آنية الكفار وثيابهم طاهرة، يعني الأصل فيها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سانخة. أضافه يهودي، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وشيخ الألباني في الإرواء يقول شاذ بهذا اللفظ. رواه أحمد في مسنده من طريق أبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سانخة فأجاب. قال أبان في رواية تانية أن خياطا، الشيخ الألباني يقول إن في رواية أحمد أنه كان يهوديا، لكن الظاهر أن أبان شك في ذلك حيث قال مرة خياطا بدل اليهود، فهو رجح الشيخ الألباني رحمة الله عليه رواية أنه كان خياط، إنما لا مانع أن يكون هو خياطا، هو يهودي كان يهوديا شغلته خياطا، بدل من ضعف الرواية فيكون نرجع للاحتداد بها إن هذا اليهودي اللي كان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عزومة عزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على خبز شعير، يعني عيش مش معمول من القمح، لا ده عيش معمول من الشعير أقل من الخبز المعمول، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وإنه تحبيبا لهذا يمكن يسلم هذا الإنسان. وإهالة سنخة، إهالة سنخة، إهالة اللي هي دهن، دهن سنخة معناه فيها شيء مخززة بقى لها فترة عنده، مش معناه أنها معفنة، مش لا لا مش هي شيء معناه، المعنى أن فيها سنوخة مزنخة شوية أن قديمة بقى لها فترة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تواضع، كان ممكن يرفض أصلا لا مش، ولكنه تحبيبا لهؤلاء أن يدخلوا في دين الله عز وجل، وترفقا بالناس صلوات الله وسلامه عليه. وتوضأ من مزادة مشركة، وهذا في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصراني، منجرات نصرانية. المشركة اللي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم منها اللي هي أم معبد، أم معبد كانت مشركة، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وحصلت معجزة مع هذه المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم، دعت المرأة لأنها تسلم وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتأمر قبيلتها بالإسلام فأسلمت القبيل. يقول عمران: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها. وذكر أنهم ناموا، وبعد كده استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس فكبر، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يرحلوا، كأنه الفجر ضاع عليهم فقاموا بعد الشروق، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمشوا من هذا المكان وتوجهوا لمكان آخر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا. وكان بعض الناس ترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه أصابته جنابة ولا ماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم ينام وجاء عليهم الفجر ويقوم، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى حتى يعلم المسلمين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي عليهم أن يفعلوا يفعلوا. هذا الرجل ملقاش مية وعايز وكان على جنابة حيعمل إيه؟ فهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصعيد الطيب. وبعد كده يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلين من أصحابه أن يبتغي الماء، قال لهما: اذهبا فابتغي الماء. ما فيش مية، هيعملوا إيه بقى هما في المكان ده؟ قال: روحوا دوروا لنا على مية. قال: فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها. لقوا امرأة جاية، هم كل ده في صحراء مكان بعيد ما فيش مية ولا فيش أبار، هيعملوا إيه؟ روحوا دوروا لنا على مية. فلقوا المرأة ومعها سطيحتين، لا ركب على جمل، وعلى الجمل مزادة شمال ومزادة يمين فيها مية. فقال: أين الماء؟ أين الماء؟ نجيب مية منين؟ فالمرأة قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفة. قال لها: انطلقي، المية على ما توصلوا هذا من امبارح، ورا المية على ما جبت المية النهاردة، أنت قدامك لسه تمشي مسافة يوم كمان على ما تلاقي المية. فعملوا إيه؟ طيب تعالي معنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ، كان كفار يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ يعني التارك لدينهم. قال: هو الذي تعنيه. جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عن البعير، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالة، ونودي في الناس: اسقوا واستسقوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء، هاتوا إناء، وده بالمزادتين الإربتين اللي مع المرأة، فتح العزالة بتاعتها الغطاء وفتح الوكاء وصب في الإناءين. مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش، مع النبي صلى الله عليه وسلم كل العدد اللي موجود اتوضوا منها، واللي عايز يغتسل اغتسل. ده من 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 شيء المرأة شايلة فوق الجمل، شيء ده يكفي مين ولا مين ده، فكف هؤلاء جمل. طيب بعد ما خلصوا قالوا: لقد أقلع عنها وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين تلقى. يعني المرأة كانت مفجوعة على الماء، بتاعت حصل فيها إيه دي، بقى لها يوم بتدور على الماء لغاية ما جابت، فإنها إذا بالماء الإنائين بتوعها أو الإربتين بتوعها مليانين أكثر مما كان فيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكافئها، يكافئ المرأة، استخدموا المية بتاعتها ولكن مع كده المية بقية زي ما هي بل زادت الماء الذي معها. قال: اجمعوا لها، يلا اكرموا بقى المرأة واجمعوا لها. فجمعوا لها بين عدوى ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها. يبقى المرأة لم يرزقها شيئا، ما فيش، ما جت لهاش مصيبة، المية خلصت لها، المية أكتر مما كانت، ورجعت بالمية بتاعتها وفوقها كمان شوال مليان بهذا الشيء اللي ما كانت تحلم به، عجوة ودقيق وسويق. وضعوا الثوب بين يديها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، يعني المية بتاعتك زي ما هي هي بل أكثر، ولكن الله هو الذي سقانا، البركة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، يعني أهلها متوقعين هتيجي دلوقتي، تأخرت عنهم ساعات، لما وصل: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب العجب، لقيت رجلين أو لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل كذا وكذا. وبعدين بتقول لهم فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، يا إما يكون ده واحد ساحر ما شفنا زيه أبدا قبل كده، أو إنه لرسول الله حق عليه الصلاة والسلام، يا إما ده أسحر واحد ما شفنا زيه، يا إما ده رسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، إغارة وقتال لمن حولها وإكراما لهذه المرأة، ما كانوش يجوا قبل قبيلة، مع أنه ما خلوش من المرأة شيء بل أعطوه، ومع ذلك ما جوش جنب القبيلة بتاعتها. المرأة ذكية تقول لقومها ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ شايفين بياخدوا اللي حولكم الشمال ويمين ويقتلوا هنا ويقتلوا ما جيش جنبك، هل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا الإسلام رضي الله عنه. طيب يبدأ الحديث اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، بل أصحابه أيضا كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من المزادتين بتوع المرأة، وما قالوش أن المية بتاعت مشركة وندسة أو من، لا لا لا، فتوضأوا منها، يبقى يجوز مثل ذلك. وتوضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جرة نصرانية، من جرة نصرانية، هذا رواه الشافعي من حديث سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية، أو توضأ في جرة نصرانية، دليل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك سنة الخلفاء الراشدين. هنا إذا كان الماء اللي في جرة المشركة يبقى النصرانية أولى. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. طيب الكفار الذين يستحلون الميتات، كافر بيأكل ميتة، بيأكل نجاسة، يذبح الحمار الأهلي ويطبخه ويأكله، هنا الحلة بتاعته إذا كنت عرفت واستعملها في ذلك لابد أن أنا أغسلها قبل أن أستخدمها. يقول روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ إن بأرض قوم أهل كتاب، أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نعمل إيه في الأنية بتاعتهم، استخدم ما بنحتاج الأنية بتاعتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجد غيرها، لا داعي إلا ألا تجد. طيب إذا ما ولقوش؟ قال اغسلوها ثم كلوا فيها. يبقى على ذلك إذا أنت أهل الكتاب تعرف أن الإناء بتاعنا بحط فيه خمر، حط فيه نجاسة، حط فيه خنزير، يبقى لابد تغسله قبل ما تستخدمه. هذا الحديث متفق عليه. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر. ما نسجوه أو صبغوه يعني النسيج بتاعهم الأصل الطهرة، غاية ما يثبت لنا خلاف ذلك. صبغوه، صبغوه هنا يعني الصبغة الآن عالميا معروفة، الصبغة بيكون مكونة من، بس في الماضي كان يصبغون أحيانا يحطوا على الصبغة بول عشان يثبتها، يبقى هنا فيها نجاسة في الصبغات. إذا يقول لك أو صبغوه أو على من ثيابهم، طالما إن مش هي دي العادة، مش هو ده الأكثر، مش هو ده الغالب، يبقى الأصل الطهارة لغاية ما يثبت خلاف ذلك. طيب إذا كان يلبس ثيابا، الثياب وداها لمسلم يلبسها، ثياب فانيلا شورت، الملابس تلاقي العورات، الإمام أحمد يقول أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، أنه لا يحترز من النجاسة، لا يستنجي دائما. لكن إذا كان ليس فيها أثر لشيء يبقى الأصل طهر، الأصل طهر. قال ولذلك الإمام أحمد قال أحب إلي، ما قالش يجب. ولا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. ليه؟ يقول لنا الأصل الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا كان عندي الأصل بعد كده حد قال احتمال يكون نجس أقول لا الأصل الطهارة، لكن إذا استيقنا من النجاسة يبقى على ذلك إن اليقين يزول باليقين ولا يزول اليقين بالشك. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله المحاضرات نعملها PDF وتنزل لكم على الموقع بتاعنا إن شاء الله.